صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والسقف المرفوع، السماء، سمكها، بناءها، الحبك، استواؤها وحسنها، وأذنت، سمعت وأطاعت، وألقت، أخرجت ما فيها من الموتى، وتخلت عنهم، ضحاها، دحاها، الساهرة، وجه الأرض، كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم. حدثنا علي بن عبد الله قال: أخبرنا ابن علية عن علي بن المبارك قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: وكانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فدخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها ذلك، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أراضين. حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه خاصمته أروى في حق زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال سعيد رضي الله عنه: أنا أنتقص من حقها شيئا؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. قال ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه قال: قال لي سعيد بن زيد: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في سبع أراضين، وقول الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، الآية. باب ما جاء في سبع أراضين. الأراضون سبع والسماوات سبع، السماوات بنص القرآن، والأرض بمفهوم الآية ونص الحديث، وهذه السبع متداخلة، هذا هو الصواب. أما القول بأن فيها أراضون أخر غير الأرض، هذه أرض ثانية وثالثة ورابعة منفصلة، بعضها منفصل بعضها عن بعض، فإن هذا القول ليس عليه دليل، والحديث يفهم منها أنها متداخلة متلاصقة: من ظلم شبرا من الأرض طوقهم سبع أراضين. لو كانت هذه الأرض منفصلة عن الأخرى ولا علاقة لها بها لما طوقه من سبع أراضين وهي منفصلة، لكن هذا ظلم الشبر من الأرض الأولى طوقه من سبع أراضين، لأن المالك للأرض يملك ما تحت الأرض إلى الأرض السابعة، له أن يحفر ما شاء بلا حدود، فمعناه أنه الذي يسرق وجه الأرض شيئا من الأرض فإنه معناه أن سرق كل ما تحتها حتى إلى الأرض السابعة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، مثلهن هذا يشمل يعني يحتمل العدد ويحتمل الصفة، يحتمل العدد ويحتمل الصفة، لكن دلت النصوص على أن المراد به العدد فقط دون الصفة، لأن السماوات منفصلة بعضها عن بعض كما دلت عليه الحديث أنه ما بين كل سماء والسماء مسيرة 500 عام، فالسماوات منفصلة، وأما الأرضون فإنها متصلة، الأرض الأولى أكبر من الثانية والثانية أكبر من الثالثة وهكذا، فالكون كلما ارتفعت اتسع، السماء الثانية أكبر ومحيطة بالأولى، الثانية محيطة والثالثة أكبر من الثانية وهكذا، فالكون كلما ارتفع اتسع، كلما نزل ضاق، والأرض السابعة هي مركز الكون وأسفله وأضيقه، وهي التي فيها النار والعياذ بالله، ثم رددناه أسفل سافلين أي في النار، وهي في أسفل الكون، في الأرض السابعة فهو أسفل ما يكون وأضيق ما يكون والعياذ بالله. فإذا المراد بالمثلية مثلية العدد، أما الصفة فلا، السماوات بعكس الأرض، هذه تتسع وهذه تضيق، هذا شيء. الشيء الثاني أن السماوات منفصلة بعضها عن بعض، وأما الأرضون فإنها متداخلة متصلة بعضها ببعض، والسماوات لها أبواب وحرس، وأما الأرضون فإنها متداخلة بدون فاصل. يتنزل الأمر بينهن أي بين السماوات لتعلموا، بين السماوات والأرض لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى يتمدح كثيرا بهاتين الصفتين العلم والقدرة، لأن الفعل لا يكون إلا بهاتين الصفتين، إذا وجدت إحداهما دون الأخرى لا يتم الفعل. من كان عنده علم ولكن لا قدرة عنده فإنه لا يستطيع أن يوجد، يعرف كيف يخترع أو يصنع لكنه غير قادر، فلا يمكن أن يوجد المصنوع، أو بالعكس عنده قدرة بدنية ومالية وكذا لكن ما عنده علم بصناعة هذا الشيء فإنه لا يمكن أن يوجده. إذن المفعول لا يتم إلا بوجود الصفتين العلم والقدرة. والسقف المرفوع أي السماء، يعني السقف المرفوع السماء التي نراها، يعني عندما تنظر إلى السماء ترى شيئا أزرق، هل الذي تراه هو السماء المبنية ولا الذي ترى هذا هو فضاء وليس بشيء هواء، يعني فضاء وليس بالسماء المبنية، ما تقولون؟ يعني السماء هل نراها إذا رفعنا رؤوسنا، ولا الذي نراه هذا فضاء وهواء؟ ها؟ ما نراها مجتمعين على القول المبنية، السماء المبنية البناء، هل يعني ترى يعني إذا رفعنا رؤوسنا نرى السماء للسقف المبني، ولا نرى العلو بس مجرد الهواء ارتفاع وهواء فضاء، يعني ما نرى إلا الهواء الفضاء، فهد؟ ها؟ يعني هذا الأزرق النظر هو السماء المبنية ولا لا؟ هذا هو الظاهر، هذا ظاهر الآيات، الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فلو كنا ما نرى السماء هل يكون هذا التحدي له موقع؟ ما له موقع. يقول المتحدى المخاطب أنا ما أرى السماء حتى أعرف هل فيها فطور أم لا، الله سبحانه وتعالى تحدى العباد، فالخطاب هذا موجه لكل من يتوجه له الخطاب من مسلم أو كافر، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فظاهر الآية أننا نرى السماء، الإنسان يتأمل وينظر في هذه السماء، هذا السقف المحيط بالأرض من كل جهة، والنجوم هذه ليست مرصوعة في السماء وإنما هي دونها، وهي سيارة تغرب تشرق وتغرب وتسير، لكنها قريبة من السماء، فيصدق أنها زينة للسماء. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولا مانع أن يكون المصباح ليس ملاصقا للبيت، يكون المصباح بينه وبين البيت مسافة لكنه ينور البيت، كما معروف الآن في مصابيح يضعها أهل البيوت ليست ملاصقة البيت، قريبة منه وليست متصلة به، تنير البيت وتجمل تزين. فالنجوم كذلك ليست ملتصقة بالسماء التي هي البناء، ولكنها قريبة منها تضيئها وتجملها وتزينها. مثل ما أنك ترى القمر وترى الشمس ترى النجوم، فأنت أيضا ترى السماء لكنها بعيدة، ما ترى تفاصيلها وكيف يعني كيف البناء هذا تماما بالضبط، لكنك تراه من بعيد، مثل ما يرى الإنسان قصرا أو شيئا أو جبلا من بعيد ما يتبين معالمه بالتفصيل تماما، لكنه يراه بالجملة من بعيد. وهذا هو ظاهر الآيات، أننا نرى السماء التي هي السقف، سمكها بناءها، رفع سمكها أي رفع ذلك البناء رفعه رفعا عظيما، فهذه السماء مرفوعة وبعيدة عن الأرض. الحبك استواؤها وحسنها، الحبك هذه من الحبك وهو التحسين والتزيين، قل هذا شيء محبوك، وحبكه أي أتقنه وحسنه. وفي معنى ثاني من السماء ذات الحبك قالوا هي الطرائق، كما تكون الطرائق في الرمل، إذا حب الهواء على التراب تجد فيه خطوط أو حدود، هذه تسمى حبائك. فمعنى يعني هذا يحمل على هذا، وهذا ما في تعارض بين المعنيين. وأذنت سمعت وطاعت، وألقت أخرجت ما فيها من الموتى، تخلت عنهم طحاها أي دحاها. والدحو هذا يفسر بما جاء في الآيات، والأرض بعد ذلك دحاها، ما هو الدحي مفسر فيه بعد، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، فهذا هو الدحي أنه أخرج منها ماءها ومرعاها. بالساهرة وجه الأرض كان فيها الحيوان نومهم وسهرهم، يعني هل الساهرة مأخوذة من السهر سهر الحيوان، يعني هذا اللي يفهم من كلام المؤلف، لكن هذا فيه نظر الله أعلم، يعني يظهر الله أعلم أنه فيه نظر، أنه يعني يكون الساهرة من السهر مأخوذة من السهر، هذا الله أعلم فيه نظر، يراجع اشتقاق الكلمة كان تقدر تطلعها. لا ذكر كلمة أنها في تتعلق في السماء والأرض، كتاب بدأ الخلق وقال ما جاء في سبع أراضين، كل الكلمات هذه معنى تدور حول السماء والأرض، السقف المرفوع، السماء، سمكة، الحبك، أذنت، ألقت، تخلت، طحاها بالساهرة، كل هذا وصف للسماوات والأرض، فذكر لأنه يتكلم عن ما ورد في القرآن أو في السنة، يعني الأصل في السنة، لكن هذه الكرة في الباب ما ورد في بدء الخلق من السماوات والأرض. لا يعني المؤلف كما يعني مر معنا أنه إذا ذكر حديثا أو بوب وفي كلمات في القرآن استطرد ويذكرها ويفسرها يعني تماما للفائدة. ثم ذكر الحديث وهي كما تقدم تدل تقدم الكلام على هذه الحديث، وهي تدل على أن الأرض كما تقدم متداخلة، لأنه يعاقب بذلك لو لم تكن الأرضون متداخلة متصلة لما عوقب بأن يحمل تلك الأرض إلى سبع أراضي. قوله طوقه، هل المقصود يعني أطاقه أو المقصود وضع طوقا في عنقه؟ أنا تصلح لهذا وهذا، طوقه يعني وضع طوقا في عنقه، وطوقه يعني أطاقه يعني أعطي القدرة على إطاقته وحمله، كما قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له أرأيت من يصوم يومين ومن يصوم يوما ويفطر يومين، قال وددت أني طوقت ذلك. طوقت ليس مراد به الطوق الذي يكون في العنق، لكن مخلوق من الطاقة والاستطاعة. نقول لا مانع أن تفسر أن يفسر الحديث بالأمرين، طوقه يعني يجعل طوقا في عنقه ويعطى طاقة أي قدرة على حمله، لأنه عظيم ثقيل ثقلا عظيما، ولا طاقة الإنسان بحمله في العادة أنه يحمل هذه الأرض، قد يظلم مثلا مئات الأمتار أو كيلوات، وكل هذه المساحة الشاسعة تقلع من سبع أراضين ثم توضع طوقا في عنقه، من يستطيع أن يحمل هذا الثقل الهائل؟ الإنسان ما له طاقة بحمله في العادة، ولكن الله تعالى يعطيه الإطاقة والقدرة على حمله، فيكون العياذ بالله فيه عقوبة من جهتين: الأولى الفضيحة، والثانية التعب الثقل أن يحمل شيئا عظيما وإن أطاقه، لكن يكون الجهد الشديد والألم العظيم، صلى الله عليه وسلم. وذلك حذرت عائشة رضي الله عنها أبا سلمة، قالت يا أبا سلمة اجتنب العرض، يعني احذر أن تخاصم في شيء وأنت تشك في حالك فيه، فإذا شككت فدع العرض واحذر من ظلمها. قوله خسف به يوم القيامة سبع أراضين، هذا وعيد ثاني، ولا مانع من اجتماع أكثر من وعيد، أنه يطوقه وأنه يخسف به، ورد عند أحمد أنه يحفر ترابه إلى سبع أراضين، هذه ثلاث أنواع من الوعيد: يحفر التراب ثم يحمله في عنقه ويخسف به إلى سبع أراضين والعياذ بالله. الحديث الثاني، قال عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن العرب كانوا يتلاعبون بالشهور، وهو النسيء الذي قال الله تعالى عنه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وقال ابن عباس رضي الله عنه كما في الصحيحين قال إنهم يجعلون المحرم إيش صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر، لأنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا يعني يقدمون ويؤخرون، هذا النسي يؤخرون. إذا أرادوا القتال مثلا في هذا الشهر في شهر محرم، إذا أرادوا أن يقاتلوا قالوا هذا الآن خلي محرم من هذه السنة صفر، وثم يعيدون يجعلون صفر والمحرم، أحيانا يعيدون الشهر كما كان وأحيانا ما يعيدونه، يتلاعبون فيه فيكون فيه خلل، فالناس يحسبون على أنه هذا مثلا ربيع أول ربيع ثاني، وفي الواقع لا، في الواقع جماد مثلا أو صفر، فاختلت الشهور بسبب هذا التقديم والتأخير، ثم رجعت كما كانت، يعني حصل خلل ثم رجعت كما كانت يعني لما أعادوا الشهور المقدمة والمؤخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حجة الوداع أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، وأن الحساب مطابق للواقع الآن، حتى لا يكون الناس في شك من أمرهم، هل رمضان موافق رمضان في الواقع ولا في تقديم وتأخير، هل الحج موافق لوقته ولا في غير زمانه. فهذا يعني خبر من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأشهر الآن مطابقة للواقع وليس فيها تقديم ولا تأخير، حتى يطمئن الناس على دينهم وأنهم يصومون في وقت الصيام ويحجون في وقت الحج. ثم بين عليه الصلاة والسلام الأشهر الحرم، قال: السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: القعدة بفتح القاف، وذو الحجة كسر الحاء، والمحرم، ورجب، مضر. لأن مضر كانوا يعظمون رجب أكثر من غيرهم فلذلك نسب إليهم، ورجب مضر، وفي لفظ ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال في قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر يعني كفر زيادة، فيه عدة محاذير هذا النسيء، ولذلك وصف بهذا الوصف. ما هي محاذير النسيء؟ أولا في عدة محاذير. المحذور الأول أنهم يحلون ويحرمون، يحلون هذا ويحرمون هذا، يعني لو استحلوا مثلا المحرم فقط قالوا هذا هو المحرم ونجعله حلال ويقاتلون في المحرم ويسمونه المحرم، لكان أهون من كونهم يجعلونه صفرا فيستحلونه ثم إيش يحرمون صفر، يعني صفر ليس محرما فهم يعكسون، يعني هم في هذا بهذا الفعل ارتكبوا خطأين: الأول تحليل الحرام، تحليل الحرام، والثاني تحريم الحلال. هذا واحد، ولا شك أنه هذا أشد من لو استحلوا المحرم فقط، هذا واحد. الثاني أنهم يجعلون هذا دينا، يجعلون هذا دينا، يعني يزعمون أن هذا يعني يجوز لأنهم تحايلوا به. لو إذا قيل لهم اتقوا الله مثلا، أنتم غيرتم هذا حرام كيف تقول؟ قالوا لا هذا يجوز، إحنا بدلنا ما استحلينا، إحنا مجرد أن بدلنا أخرنا هذا وقدمنا هذا، ففعلنا هذا جائز. ولا شك أن الذي يفعل المعصية وهو يعتقد أنها جائزة شرعا فإن هذا والعياذ بالله متحايل على الله. هذا مثل بيع العينة ومثل صيد السمك بالنسبة لليهود في يوم السبت، تحايلوا عليه وقالوا أننا ما صدنا يوم السبت، مثل إذابة الشحوم وأكل الثمن، قالوا نحن ما أكلنا الشحم إنما بعنا وأكلنا الدهن، هذا تحايل. ولا شك أن هذا أشد من كون الإنسان يأتي المحرم عيانا، هذه معصية، لكن هذا فيه المعصية موجودة وفيه أيضا تحايل على الله جل وعلا. إذن هذه المحاذير، فيه تحليل وتحريم، وفيه تحايل على الله جل وعلا، وفيه وأنه بدعة جعلوه يعني دينا وبدعة، فهو من جهة أنه تحليل وتحريم وبدعة لأنهم يعتقدونه دينا ويتحايلون على الله جل وعلا. هذه ثلاثة محاذير ذكرها بعض المفسرين في تفسير هذه الآية. الحديث الثالث نفس الحديث: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإن توق يوم القيامة 7 أراضين، يعني نسمع لما تقدم.
قال رحمه الله: باب في النجوم. وقال قتادة رحمه الله: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بغير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هشيما متغيرا، والأب ما يأكل الأنعام والأنام الخلق، برزخ حاجب. وقال مجاهد رحمه الله: ألفافا ملتفة، والغلب الملتفة، فراشا مهادا، كقوله: ولكم في الأرض مستقر، نكدا قليلا.
باب في النجوم وقال قتادة رحمه الله لقد زين في قوله تعالى ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح خلق الله خلق هذه النجوم لثلاث جعل زينة للسماء. هذا كلام قتادة رحمه الله مأخوذ من القرآن معاني الآيات. جعل زينة للسماء مأخوذ من قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ورجوم للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات يهتدى في مأخوذ من قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فمن تأول فيها بغير ذلك يعني من ترك هذه الأشياء المباحة وزعم تعدى الحلال للحرام وزعم أن النجوم أنه يستدل بالنجوم على معرفة الغيب من ولد في النجم الفلاني صار له كذا وكذا ومن سافر في النجم الفلاني صار له كذا وكذا كما يفعله منجمون هذا حرام بل هو شرك سحر نوع من السحر. كما في حديث عباس رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وسبب ذلك يعني سبب تسمية التنجيم سحرا قالوا لأن السحر يطلق على ما خفي ولا طف سببه. وهنا ما في سبب واضح هذا شيء خفي كان يقول من ولد في النجم الفلاني يكون كذا وكذا طلع إذا طلع النجم الفلاني صار في الأرض كذا وكذا الذي يسمى علم التأثير هذا خفي ما في علاقة واضحة بين النجم وبين التأثير على التأثير في الأرض فجعله النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من السحر. فهذا يصل للشرك الأكبر إذا ادعى أن النجوم مؤثرة بنفسها أن هي الفاعلة هذا شرك أكبر مثل الاستسقاء بالنجوم قال مطرنا بنوع كذا وكذا يجعلون النجم سبب للمطر إن كان جعلوه سببا والفاعل هو الله فهذا شرك أصغر وإن جعلوا النجم هو الذي ينزل المطر بنفسه فهذا شرك أكبر. كذلك نفس الشيء وقال من ولد في كذا فإنه يكون له كذا وكذا يقول إذا جعل النجم هو الذي يؤثر فهذا يكون شرك أكبر وإذا جعله سببا شرك أصغر. لكن هذا فيه يعني هذا ينقسم إلى قسمين إذا كان يخبر عن الماضي فهذا فيه التفصيل إذا مثلا واحد مرض قال نعم فلان مرض لأنه ولد في النجم الفلاني هذا فيه التفصيل إن جعل النجم مؤثرا هذا شرك أكبر جعل النجم هو الفاعل هذا شرك أكبر وإن قال وإن جعله سببا فهذا شرك أصغر. أما إذا ادعى شيئا مستقبل في المستقبل قال من ولد أنت مولود في النجم الفلاني إذن سيكون لك كذا وكذا وكذا في المستقبل هذا وش حكمه في تفصيل أو لا؟ لا هذا ما في تفصيل هذا شرك أكبر كفر على طول يعني هذا ادعاء لعلم الغيب فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر. قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فيعني الاستدلال بالنجوم قد يكون فيما مضى مثل مطرنا بنوع كذا وقد يكون فيما يستقبل. أما بالنسبة للعلم التسيير هذا مباح وقد يكون مستحبا أو واجبا على حسب الحال إذا كان الإنسان لا يعرف القبلة إلا بالنظر في النجوم وكذا فإنه قد يجب فرض كفاية حتى يعرف الناس القبلة مواقيت الصلاة في طلوع الشمس وغروب الشمس ومتى يدخل وقت الظهر والعصر هذا يسمى علم التسيير. هذا إذا كان فيما يتعلق بأمور الدين فهو فرض كفاية وإذا كان ما يتعلق بأمور الدنيا فهو مباح مثل معرفة متى يزرع الشيء الفلاني متى يزرع كذا متى يأتي البرد متى يأتي الحر متى كذا هذه أمرها سهل والأصل فيها الإباحة هذه ما فيها شيء محظور. قال فمن تأول فيه بغير ذلك أخطأ وضاع نصيبه تكلف ما لا علم له به. بعض العلماء قال يعني أن قتادة قصر في قوله أخطأ وضاع نصيبه يعني فقط أنه ما يعني صرح بالكفر أنه كما تقدم يصل إلى حد الكفر لكن نقول أنه يعني قوله ضاع نصيبه هذا يعني قد يعني يفهم منه أو يحتمل الكفر، أضاع نصيبه، أضاع نصيبه من الآخرة وصار من أهل النار والعياذ بالله. وقال ابن عباس رضي الله عنه: هشيما متغيرا، يعني إذا تحطم صفر وذبل وتحطم، والأب ما تأكله الأنعام والأنام الخلق، برزخ حاجب، قال الدفاف المتفه، والغلب المتفه. الصواب أن الغلب المتينة الضخمة الجذوع، يقال رجل أغلب إذا كان عريض الرقبة. فالغلب هنا يعني الأشجار التي سوقها ضخمة ومتينة، هذا يدل على حسن نمو هذه الأشجار، لأنه إذا كانت الأرض طيبة والماء متوفرا فإن الشجرة تكون ضخمة الجذع من كثرة الشرب وطيب التربة. فالله تعالى يمتن على عباده بأنه أنزل الماء من السماء فأخرج به هذه الجنات الملتفة الملتفة الأغصان القوية الجذوع لحسن التربة وكثرة الماء. وقيل الأخير على كل حال يعني هذا كلام أهل العلم، ولا من مقال الساهرة مثل ما قال المؤلف، هذا كلام الفراء قال اللي ذكر المؤلف. وفي قول ثاني أن الساهرة لأن الماء يجري كذا بالليل والنهار العين الجارية، يعني احتمالات ما في شيء واضح. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، أي قليلا ورديئا، نكد ليخرج لكنه قليل وردي. أرضينا اشتخل هذا هذا الفضل بالأراضي ولا بالقلوب؟ لا، هذا ضرب مثل يعني، والله عز وجل ماذا أحب البلاد إلي مكة وهي بوادٍ غير ذي زرع، وصفه بهذا، وأحب البلاد إلى الله، ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع، ما هي زرع، فما قضية الطيب وكذا، وهذا يعني مثل مضروب، إن الأرض الخصبة تنبت نباتا كثيرا طيبا وفيها الثمار اليانعة طيبة، والأرض السبخة وكذا إنما تخرج إلا نباتا قليلا رديئا، يعني هذا اختلاف الأرض، والناس مشبهون بالأرض لأنهم مخلوقون منها، فمنهم الأراضي الخصبة كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه مثلا شبه النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالأرض والوحي بالمطر، فمنه أرض خصبة قبلة الماء أنبتت الكلاء الكثير، ومنها جادب أمسكت الماء، ومنها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذا مثل مضروب، يعني مدح لهذه الأرض وذم لتلك الأرض. لا، فضل ليس بمجرد أن الأرض اللي تنبت هي أفضل من الأرض التي ما تنبت عند الله. الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله اختار مكة على أنها لا تنبت إلا قليلا وجعلها أفضل الخير وأطهر البقاع، ما له علاقة.
لكن بعض أهل التفسير أن هذه الآية مقدمة لذكر خصب وأفعى في هذه الصورة. ذكر الأرض الطيبة والأرض الخبيثة، ذكر خصب وأشباعها.
صورة الأعراف. لا، بس القصد إنه ما له علاقة، يعني يكون مثلاً إن الأرض اللي ما تنبت خبيثة يعني إن أرض العرب خبيثة، يعني إن العرب خبثاء أن أرض خبيثة، هذا الأسباب الحوكم.
قال رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر. باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد: كحسبان الرحى، وقال غيره: بحساب، ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان، بحاها ضوءها أن تدرك القمر لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك، سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، واهية وهيها تشققها أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتيه، كقولك على أرجاء البئر: أغطش وجن أظلم. وقال الحسن رحمه الله: كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق جمع من دابة اتسق استوى، بروج منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحرور بالليل والسموم بالنهار، يقال يولج يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداناد قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
باب صفة الشمس والقمر بحسبان، قال مجاهد رحمه الله كحسبان الرحى، وقال غير بحساب ومنازل لا يعدوانها، حسبان جماعة الحساب مثل شهاب وشهبان. يعني معنى الآية الشمس والقمر بحسبان أن يجريان بحساب دقيق منضبط لا يتقدم ولا يتأخر، هذا هو يعني خلاصة معنى هذه الآية، أن الله تعالى أجرى هذين الكوكبين بحساب دقيق، حساب مضبوط لا تقدم ولا تأخر. هذا رحمة من الله جل وعلا، فيه كما فيه بيان كما قدرته جل وعلا وتمام رحمته سبحانه، لأن الناس يضبطون أوقاتهم، الأيام والساعات والأيام والشهور والسنين بجريان الشمس والقمر، فلو كانت الشمس تتقدم وتتأخر وتسرع وتتأخر كذلك القمر لاختل الحساب، صارت بعض الأيام طويلة بعض الأيام قصيرة على غير العادة بدون انضباط، فتختل مصالح العباد. فالله سبحانه وتعالى أجراه على هذا النحو الدقيق الذي لا تقدم ولا تأخر، لكن إذا شاء أن يعني يخرم هذا الناموس هذا القدر فإنه على كل شيء قدير، فإنه ينخرم في بعض الأحيان إذا شاء الله جل وعلا، كما أمسك الشمس ليوشع ابن نون عليه السلام كما مر معنا، قال اللهم أنت مأمورة وأنا مأمور، قال أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم أحبسها علي، حبس الله حتى فتح الله عليه. وتختل أيضا إذا خرج الدجال كما معلوم، فتتغير الأيام، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كجمعة، ثلاثة أيام تتغير بقدرة الله جل وعلا، ثم تعود الأيام كما هي. وكذلك في إذا طلعت من مغربها كما سيأتي إلى حديث. اسم الرحى ما أدري
الشارح يقول ومراده أنهما يجريان على حسب الحركة الرحوية الدورية وعلى وضعها.
الرحى اللي يدور يعني مثل دوران الرحى يجري دائم. قال ضحاها ضوءها الشمس وضحاها، يعني إذا ارتفعت واستنار ضوءها أن تدرك القمر، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. كيف أن تدرك القمر مع أنه أحيانا يرى الشمس والقمر في النهار جميعا ولا لا؟ هذا موجود معروف، اجتمع تشوف الشمس من هنا والقمر من هنا فيجتمعان، فما المراد بالآية؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، يعني معناها أن لا تدرك القمر في سلطانه، سلطان القمر في الليل، يعني إذا جن الليل ما يمكن تأتي الشمس في نصف الليل أو في أثناء الليل، الله سبحانه وتعالى جعلهما يدوران يتعاقبان لا يختل هذا النظام، فلو خرجت الشمس في أثناء الليل لاختل ذلك النظام، فالله تعالى بين جل وعلا أنه ضبط جريان الشمس والقمر ضبطا دقيقا عظيما لا يختل الليل شاء جل وعلا، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، هذه فيها أشكال ثانية، لأن المعروف أن الليل قبل اليوم، ليلة السبت قبل يوم السبت هذا معروف، ليلة الجمعة قبل يوم الجمعة، لكن المقصود بالآية معنى الآية ولا الليل سابق النهار، يعني لا يمكن أن يأتي ليل ثم ليل قبل أن يأتي نهار، يعني ما يأتي ليلان ليلتان ليس بينهما نهار، يعني معناه أن الشمس لا يعني لا يأتي نهار في وقت الليل ولا يأتي ليل بعد الليل يسبق النهار الذي بعده، واضح المعنى ولا لا؟ يتعاقب لنا الليل نهار ليل نهار، يعني ما ينخرم هذا النظام، فلا يأتي نهار في أثناء الليل ولا يأتي ليل ثاني قبل أن يأتي نهار بينهما. ثم قال سابق النهار تطالبان حثيثين أي سريعين بدون توقف أو تأخر، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما، واهيها تشققها، يعني واهية يعني ضعيفة متشققة يعني السماء، وهذا يوم القيامة إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، وإذا السماء كشطت فتنفطر وتشقق وتكشط تسلخ كما يسلخ الجلد عن الشاه، فتكون ضعيفة متشققة، وأرجائها والملك على أرجائها يعني على أطراف السماء التي لم يحصل فيها الشقوق تتشقق، وتكون الملائكة على أطرافها، ما لم ينشق من هذه من السماء فهو على حافتيها، يعني المقصود به الملائكة يكونون على حافتي السماء، كقولك على أرجاء البئر. أغطش وجن أي أظلم، أغطش ليلها وأخرج أي أظلم الليل وأظهر النهار. وقال الحسن كورت تكور حتى يذهب ضوءها، معنى التكوير أنها تجعل كالكرة، فالشمس مدورة، وظاهر الآية أنها ليست كرة يعني مثل الصحن مدور لكن ليس مكورا، فتكور أي تجمع ويضم بعضها إلى بعض حتى تكون كالكرة، والقمر كذلك. أما الشمس فهذا نص القرآن، إذا الشمس كورت، والقمر نص الحديث كما سيأتي، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يكوران ثم يقذف بهما في النار، وهذا الذي دلت عليه الحديث الصحيحة، كما في قال الحافظ وجاء عند البزار زيادة مكوران في النار، ويدل يعني ظاهر القرآن إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حصب يعني الذي يحصب أن يلقى في النار، والشمس عبدت من دون الله والقمر عبد من دون الله، فكل من عبد من دون الله من الجمادات الشمس والقمر والأصنام الحجار والأشجار كلها تكون في النار، وأما ما عبد من الملائكة فلا، لأن الله تعالى استثناهم، وما عبد من الجن والإنس ففيه تفصيل، إن كان راضيا فإنه في النار، وإن كان كارها كالعزير وعيسى فإنه لا يكون في النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، فاستثناهم جل وعلا. ظاهر القرآن يدل على أن الشمس في النار، وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذهب كل أناس مع ما كانوا يعبدون، أو فيتبع من يذهب من يعبد الشمس الشمس، يتبع من كان يعبد القمر القمر، يتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يتبعونها إلى النار ثم تلقى في النار ويلقون وراءها والعياذ بالله. هذا يعني عدل من الله، لأنه يولي كل إنسان ما تولى، من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذا العدل. هذا عبد الشمس، فالله تعالى يوليه الشمس، أنت توليت الشمس في الدنيا فتولها في الآخرة، اتبعها، كنت تعبدها في الدنيا فاتبعها، هل تجد وانظر هل تجد عندها خيرا، فيتبعها كما كان يفعل في الدنيا، فيفاجأ أن الشمس تلقى في النار ويتبعها ويلقى في النار والعياذ بالله. يعني هذا دل على ظواهر النصوص، ظاهر القرآن والحديث كما تقدم. ثم قال اتسى والليل وما وسق، وسق يعني جمع من أصل التوسيق الضم، سمى الوسق، سمي بهذا الاسم لأن التمر والبر نحو الذي يكال يضم بعضه إلى بعض، يوسق أي يضم بعضه إلى بعض. والليل وما وسق أي ما جمع، لأن الناس والدواب في الغالب يعني أكثر الكائنات الحية إذا جاء الليل انضمت وسكنت. في من ينتشر، لكن الغالب أنه أن الليل يضم الأحياء فيسكنون في الليل. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، يعني إذا تم نوره وتمت استدارته. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق استوى، يعني صار بدرا بروجا منازل الشمس والقمر. هذا قول فسرت بقولين بتفسيرين. الأول أنه منازل الشمس والقمر، قالوا هي 12 منزلة للشمس، كل شهر منزلة فتدور عليها في السنة، والقمر يكون في كل منزلة يومين وثلث، فينزلها في الشهر، كل شهر ينزلها في الشهر، والشمس تنزلها في السنة. والقول الثاني والأقرب والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير وقتادة رحمه الله أن المراد بالبروج هي الكواكب العظيمة كالشمس والقمر والنجوم، مثل الكواكب الستة أو السبعة ونحو ذلك، يعني النجوم الكبار. والحرور بالنهار مع الشمس، الحرور معناه الحر الشديد، يعني يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، هذه القاعدة المعروفة في اللغة، كما في قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة وإيش واصطبر، ما قال واصبر واصطبر، هذا فيه مبالغة، فيه أمر مؤكد على الصبر وطول الصبر، لأن هذا يحتاج إلى صبر عظيم وطويل، لذلك جاء بها بزيادة حرف واصطبر. وكذلك إذا الحرور، الحر هو الحر المعروف، لكن الحرور يدل على شدة الحر، ولذلك جمع بالنهار مع الشمس، لأنه شد ما يكون من الحر بالنهار إذا كانت الشمس طالعة. أما بالليل قد يوجد حر سموم بالليل لكنه أهون، وقد يوجد حر بالنهار لكن الشمس مختفية في الغيم، فإذا كانت الشمس طالعة وفي النهار يكون أشد من غيره. فالمقصود بالحرور الحرارة الشديدة، ما يستوي ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، يعني ما يستوي الظل البارد مع الحرور أي الحر الشديد. وقال ابن عباس ورؤبة الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقول الحافظ لم أرى من وصله عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكان هذا التفسير يعني في صحة نوى. وقال يولج يكور، يولج يقال يولج يكور وليجة، يولج أي يدخل كل شيء أدخلته في شيء، يولج الليل في النهار أي يدخل الليل في النهار. هل مراد الإدخال اليومي ولا الإدخال السنوي؟ يعني إدخال الليل في النهار يعني حتى يطول الليل وينقص النهار والعكس بين الصيف والشتاء؟ نقول الآية تشمل الاثنين، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا في هذا، يولج الليل في النهار، يدخل الليل على النهار شيئا فشيئا فتظلم الدنيا، والعكس يدخل النهار على الليل شيئا فشيئا فتستنير، إدخال يومي. ويشمل أيضا الإدخال في فصول السنة، كونه يدخل النهار على الليل فيأخذ بعض وقته في الصيف، ويدخل الليل على النهار فيأخذ بعض وقته في الشتاء، فيطول هذا ويقصر هذا. ثم ذكر الحديث الأول عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه حين غربت الشمس أتدري أين تذهب في لفظ هذه، يعني الشمس، قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش إلى آخره. يعني هذا دليل على أن الليل، حصول الليل والنهار بحركة الشمس ولا بحركة الأرض بدوران الأرض حول الشمس؟ بحركة الشمس، هذا هو ظاهر القرآن والسنة. الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. الله تعالى يقول وترى الشمس إذا طلعت، الفعل مضاف، الفاعل الآن هو الشمس، إذا طلعت الفاعل الشمس، إذا طلعت وإذا غربت تقرضهم، ترى الشمس إذا طلعت تزاور، طلعت تزاور وإذا غربت تقربهم، هذه أربعة أفعال كلها مضافة إلى إيش؟ إلى الشمس، إلى تطلع وتزاور وتغرب وتقرب، أربعة أفعال كلها مضافة إلى الشمس. فالقول بأن حدوث الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول نفسها، لأن الشمس ثابتة وأن الأرض هي التي تدور في كل 24 ساعة، فالجزء الذي يلي الشمس يكون نهار ثم تدور، فيتحول الجزء هذا يكون أسفل بعيدا عن الشمس فيأتي الليل. هذا خلاف النصوص من القرآن والسنة. وهل نقول إنه كفر؟ لا نقول، هذا يحتمل التأويل، هذا يحتمل التأويل، لأنهم يؤولون، يعني اللي يحاولون يجمع بين المشهور عند أهل الفلك وبين النصوص يؤول، يقول طلعت وغربت وتقرب وتزاور، يقول هذا يضاف إلى الشمس وإن كانت يعني سبيل المجاز، مثل يقول مثلا أنت تسير في السيارة وفيه جبل بعيد ثم بعد قليل بدا لك الجبل، تقول طلع علينا الجبل، تقول طلع علينا البحر، طلعت علينا الشجرة، ومن اللي طلع في الحقيقة؟ أنت اللي طلعت، لأنك أنت الذي تسير، لكن هذا على سبيل التجوز، تقول طلع علي الجبل، يعني ليس هذا خطأ لكن فيه تجوز خلاف الأصل، تقول طلع علي الجبل ومفروض أنت اللي طلعت يعني على الجبل. فإذا يعني تؤول، يؤولون الآية، لكن تأويل الحديث صعب. نقول أي أتدري أين تذهب هذه؟ هذا أصرح من الآيات. إن تأويل الآيات يمكن قلبي، مع أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، أما دليل من القرآن والسنة أو قضية واقعة لا شك فيها، إذا ثبت هذا واقعا لا شك فيه وصل لحد اليقين فيجب أن نؤول ظواهر النصوص التي تخالف الواقع، هذا ما في إشكال، لأن الذي خلق هذا الواقع هو الذي أخبرنا جل وعلا بهذا الخبر، فلا يمكن أن يتعارض هذا خبره هذا فعله، كله يرجع إلى الله جل وعلا، فلا يمكن أن يتعارض نص صريح من القرآن أو من السنة الصحيحة مع قضية واقعة أبدا، لأنه هذا يعني يلزم منه الجهل، والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين يعلم السر وأخفى. لكن إذا تعارض ننظر، إما أن تكون الظاهرة ليست قطعية وإنما هي كما يسمونها نظريات وتخمين وحدس وغلبة ظن ولم تصل لحد اليقين، أو أن النص إن كان من القرآن فإنه ليس صريحا يعني احتمل التأويل، وإن كان من السنة قد يكون غير صريح وقد يكون غير صحيح. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إذا خالف حديث ظاهره الصحة يعني سنده صحيح، إذا تعارض مع قضية كونية مسلمة يقينية، فإن هذا الدليل على إيش؟ على ضعف الحديث وإن كان سنده ظاهره الصحة، يعني يكون الراوي قد أخطأ فيه، هذا دليل الآن على أن الراوي أخطأ، لكن ما ينبغي لنا أن نسارع إلى تأويل النصوص بمجرد كلام الكفرة الذي لم يصل لحد اليقين المسلم. والآن في الواقع حسب علمي أن أهل الفلك مختلفون في هذا على قوله، منهم من يقول إن دوران حصول الليل والنهار بدوران الأرض حول نفسها، ومنهم من يقول إنه بحركة الشمس. فإذا كان أهل الفلك مختلفين وهم لا يرجعون للقرآن ولا السنة، هؤلاء يتكلمون عن تخصصهم، هؤلاء يرون كذا وهؤلاء يرون كذا بالنظر إلى تخصصهم، وليسوا مسلمين ولا يلتفتون القرآن والسنة، فنقول الحمد لله. إذا معناه أن هذه النظرية لم تصل حد اليقين، وكانت يقين ما صار فيها خلاف، فنقول نبقى على ظواهر النصوص من القرآن والسنة، ونقول إن الليل والنهار يحصل بحركة الشمس، بجريان الشمس، وليس بمجرد دوران الأرض حول نفسها. طيب إذا قيل لهم الشمس تجد مستقر لها، إذا قال الشمس ثابتة والأرض هي اللي تدور، هذا كفر بلا شك. فمن يعتقد هذا وش يجيب عن الآية والشمس تجري لمستقر لها؟ نص صريح. كيف يؤول هذا؟ وش يقولون تأويله؟ لكنهم يقولون الآن أن الليل والنهار يحصل بدوران الأرض، يعني لابد تكون الشمس ثابتة، وكان الشمس تدور ما صار حدوث الليل والنهار لكن كيف نجمع يعني من جهة الواقع على كلام أهل الفلك، كيف يجتمع قولهم أن الشمس تجري مثلا، إذا قالوا تجري ودوران والليل والنهار يحصل بدوران الأرض، يعني هذا ما يكون فيه تعارض؟ هم يقولون لا ما في تعارض، يجمعون بينهما، يقولون أنها تجري يعني تمشي إلى جهة معينة، يعني الشمس تجري مثلا جهة الشرق مثلا، والأرض تمشي تبعا لها بنفس الاتجاه، والأرض تدور يعني تمشي وتدور، فالجري هذا يكون كالثبات بالنسبة لاتجاه أو يعني جهة الشمس عن الأرض. ومنهم يقول تجري حول نفسها، لكن هذا لا، هذا مخالف لظاهر الآية، وفيه بعد شديد أن نفسر الجري ومجرد أن تدور حول نفسها، مثل أقول مروحة تجري تدور حول نفسها مع أنها ثابتة في مكانها، هذا بعيد. ما أحد يقول مروحة تجري تدور، يمكن يقال مروحة تدور لكن ما يقال تجري. ثم لمستقر لها، والحديث أتدري أين تذهب هذه؟ فعلى كل حال يعني نقول الواجب علينا أن نبقى على ظواهر النصوص، وألا نؤولها عن ظاهرها بدون دليل تبرأ به الذمة. ما عندنا نص من القرآن ولا من السنة ولا من الواقع المقطوع به، فالواجب هو عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، وليس هناك دليل، فلا يجوز تأويل ظواهر النصوص. ثم قال هذا هو التأويل، لكن هذا معروف يعني قطعا، ما أحد يقول لها تغرب في نفس البحر، العين الحامية اللي هو البحر لأنه انتهي إلى المحيط، فرأى الشمس في نظر العين كأنها تدخل في وسط البحر، تغوص في البحر، هذا ما أحد يقول به من الناس، يعني هذا شيء يعني معروف بإجماع البشر والعقلاء أن الشمس ما أحد يقول لها تغرب في وسط البحر، هذا صار مقطوع به، ولا في خلاف بين الناس أن الشمس لا تغوص في الماء، لكن فإذا هذا الصارف له الواقع المقطوع به، هذا ما في إشكال، لكن عندنا هنا أين الواقع المقطوع به؟ إذا كان أهل الفلك مختلفين في هذه المسألة، فأين الواقع المقطوع به؟ ثم أين الأدلة الصريحة؟ هم يقولون تجارب وحطوا ميكروسكوبات ويرون كذا ويرون كذا، يعني ها؟ كل حال تصوير فيه ما في ما هو شيء واضح. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدري أين تذهب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن تذهب حتى تسجد تحت العرش. يعني عندنا الآن مسألتان، المسألة الأولى كونها تأتي تحت العرش، هل معناها أنها تخرج عن مسارها وتذهب فوق السماوات حتى تأتي تحت العرش أو ما يلزم ذلك؟ يقول ما يلزم، من كلمة تحت هذه تشمل كل ما كان تحت العرش، ولو كان بينه وبينها وبين العرش السماوات السبع، والبحر والكرسي، فهي يصدق عليها أنها تحت العرش ولو كانت تحت السماء الدنيا، لأن الشمس دون السماء الدنيا وليست في السماء المبنية، إنما هي مسخرة بين السماء والأرض، ويصدق عليها أنها تحت العرش، يعني هذا الكون تحت العرش. فإذا كلمة تحت ما يلزم أن تكون تحته مباشرة، هذا واحد. الأمر الثاني كونها تأتي تحت العرش، يعني معناه إذا حاذت العرش، بعضهم قال وسط العرش، إذا حاذت وسط العرش سجدت. والسجود أيضا ما يلزم منه أن يكون كسجود الإنسان، سجود كل شيء بحسبه، وهذا غيب الله أعلم بكيفيته. وليست الشمس فقط هي التي تسجد، كل الكائنات. قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالسجود إذن ليس خاصا بالشمس، بل هو عام لكل المخلوقات. كيف تسجد الشجر، كيف تسجد الدواب، الله أعلم. وهل هو مجرد الخضوع مثلا كما قال بعض المفسرين إن سجود الشمس والقمر والجبال والشجر والدواب أنه هو الاستسلام لأمر الله الكوني، سجود الخضوع الاستسلام؟ نقول لا، هذا صرف اللفظ عن ظاهره. المقصود بالسجود سجود خاص على كيفية الله أعلم بها، لكنه غير مجرد التسخير وكونها مذللة ومطيعة لله جل وعلا، هذا شيء، والسجود شيء آخر يعرف من هذه الكلمة، كلمة سجد، سجود، يسجد، هذا فعل خاص، لكن ليس شرطا أن نعرف كيفيته، لأنه من أمر الغيب فنؤمن به ونقول الله أعلم بكيف، نكل علمه إلى الله جل وعلا. فتستأذن ربها جل وعلا، دليل على أن الكون مضبوط، وأنه ما يكون في شيء عبث، شيء اتفاق، لا، كل شيء بأمر، كل شيء بحسبان وبنظام دقيق لا يتخلف، كله بأمر الله الملك جل وعلا، يأمر وينهى ويأذن ويمنع. فالشمس تستأذن كل يوم هل تخرج ولا لا، فهذا يدل على تمام ملك الله جل وعلا، وأنه هو الذي يسير هذه الأمور، وأن الكائنات منضبطة بأمره مطيعة له جل وعلا، فيأذن لها سبحانه كل يوم إلى أن يأتي اليوم المحدد الذي يشاء الله جل وعلا أن تطلع من المغرب. ويوشك أن تسجد، يوشك يعني يقرب، لأن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، انشقاق القمر يدل على قرب الساعة، اقتربت الساعة وانشق القمر، طلوع الشمس المغربية من الآيات العشر الكبار التي تدل على قرب قيام الساعة. يوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها. طيب إذا طلعت من مغربها ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أنه يختم على العمل ولا تقبل التوبة. التوبة واضح أنه ما تقبل، لكن اختلف العلماء في العمل الصالح الذي كان يعمله الإنسان قبل. عمل جديد هذا لا يقبل، إنسان يريد أن يعمل مثلا يتوب من محرم ما يقبل منه، يريد أن يسلم الكافر ما يقبل منه، يريد أن يحدث عملا لم يكن يعمله، يريد أن يبدأ يصوم الاثنين والخميس يقوم الليل وكذا ويتصدق جديد ما يقبل منه، لأنه بهذه الآية عرف الناس أن القيامة قربت. لكن اختلف العلماء في العمل الماضي، العمل الصالح الذي كان يعمله من قبل، مثل الصلوات الخامس، مثل الصيام الاثنين والخميس من كان يصوم قبل طلوع الشمس مغربها. فمنهم من قال إنه يستمر، من كان على عمل يستمر على عمله، ولكن من أراد أن يحدث عملا فلا يقبل منه. القول الثاني أنه يختم على العمل، وهذا المروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرهم الصحابة ورد في بعض الأحاديث، لكن ظاهر أنه في صحة نظر. هذا الذي يعني عليها كثير من العلم يروى عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يختم على العمل، وأنه يكفى الناس العمل، يعني ما يحتاج، يعني ما يؤمر الناس لا بصلاة ولا بالصيام ولا بزكاة، يختم على العمل. وإن كان هذه المسألة تحتاج إلى زيادة بحث وتحقيق، وما ترجع عندي شيء واضح في هذه المسألة، لكن الأمر فيها سهل وراجع إن شاء الله، لأنه ما حد يعمل خلاص. إذا ما حد، ما يجب عليك تصلي ولا يجب عليك صوم رمضان ولا تحج ولا شيء، أنت التكليف خلاص، عرف أهل الجنة من أهل النار، وتخرج الدابة وتسم الناس، تسم الناس يعرف، يوشك أن يعرف الناس أهل الجنة من أهل النار، يخرج الدابة وسمتهم، فتبين هذا من هذا وانتهى الأمر. يعني من وسم أنه من أهل الجنة خلاص من أهل الجنة، ووسم أنه من النار من أهل النار. إيه هذا ظاهر، يعني ما يكفون العمل، لكن يحتاج إلى يعني مراجعة، لما ترجح الشيء في هذا المسألة. إذا عند أحمد يقول تخرج الذبح وتسم الناس على خراطيمهم فيغمرون، في لفظ يعمرون فيكم، فحتى يشتري الرجل البعير فيقال من أين اشتريته، فيقال من أحد المخطمين، إنهم يعني يعرفونه وإنهم يستمرون وقتا طويلا حتى يعرف هذا من هذا، يصف به يقول من أحد المخطمين اللي خطمتهم الدابة. طيب إذا طلعت الشمس مغربها ما في دليل من يولدون، يعني من يولد بعد، يعني ما في صراحة يولد، يعني يغمرون فيكم، ينغمرون يعني يدخلون، أو يعمرون يعني يطول الوقت ما تقوم الساعة مباشرة، هذا الظاهر ما تختم الناس. بس وين الجيل الناشئ، يعني وش الدليل على أنه في جيل ناشئ؟ الدابة تختم الظاهر أنه يعني أحد المخطمين، يعني هذا ما اختم أبد اللي يقول اشتريته من أحد المخطمين، ما أدري ما أظن فيه دلالة على هذا، لكن المخطمين يمكن أن تطلق على أهل النار اللي شوهتهم الدابة وخطمتهم، الله أعلم. يعني ورد في بعض الحديث لكن ضعيف أنها تجلو وجه المؤمن، وأنه الكافر ما أدري عليه يسود وكذا، فيمكن يقصد المخطمين يعني اللي خطمتهم وسمتهم بسمة أهل النار، لكن كون هذا أنه مو مخطوم يعني ولد، الله أعلم، حديث ما فيه يعني الصراحة. طيب إذا طلعت المغربية تستمر بالطلوع المغربها في الأيام التي بعدها، ولا تعود من المشرق؟ تعود، يعني تطلع يوما واحدا ثم تعود في الأيام التي بعدها، تعود وتطلع من المشرق، يعني تطلع من المغرب يوما واحدا، ليكون علامة على قرب اختلال نظام هذا الكون، لأنه يبدأ الخلل في الأرض ويبدأ الخلل في السماء. الخلل في الأرض مثل إيش؟ كثرة الزلازل، هذا واحد، يعني في عدة أشياء مثل هذا البراكين ذي ما أدري، إنه الحديث وردت كالزلازل، الصواعق، تكثر الصواعق كما جاء عند أحمد، إنه تكثر لا تقوم الساعة حتى تكثر الصواعق، حتى إذا يأتي الرجل القوم فيقول من صعق منكم الليلة، وتحصل يتكلم السباع، هذا دليل على اختلال نظام الكون، تكلم حتى يكلم الرجل عذبة صوته وفخذه، تنطق وتخبره فخذه بما فعل أهله، فيحصل شيء من الخلل، تضع الأمنة في الأرض، ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم كما جاء عند أحمد، ويلعب الأطفال بالحياة لا تضرهم، فيحصل فيه اختلال في الأرض. اختلال في السماء مثل ما تقدم عن من أيام الدجال، هذا اختلال، وطلوع الشمس مغربها كذلك، فهذه الرهاصات تدل على أن هذا الكون سيدمر وسينتهي، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. فيدمر زلزل الأرض شقق السماوات ساقط الكواكب تفجر البحار ثم يبدل الكون بكون جديد خلق جديد. فالله تعالى على كل شيء قدير. قدير نكمل بس حتى ننهي الباب هذا بس. الشمس والقمر مكوران يوم القيامة كما قال الحاق زاد البزار في النار كوراني في النار. فإن قال قال هل هذا تعذيب؟ لو قال قال هل هذا تعذيب للشمس والقمر؟ نقول لا ليس هذا بتعذيب. وإن كان الشمس والقمر لها إدراك وتتكلم السماوات والشمس والقمر والشمس تسجد تستأذن، لكن هذا ليس بتعذيب لأن الله تعالى لا يعذب شيئا بدون ذنب، لكن هذا من أجل تحقير العابدين ولأجل زيادة تسعير النار، لأن الشمس فيها حرارة عظيمة فإذا ألقيت في النار زادت حرارة النار. مثل وقودها الناس والحجارة، الحجارة ليس لها ذنب وإنما تزيد اشتعال النار. قال بعض المفسرين حجارة أي من الكبريت التي تشتعل اشتعالا شديدا. وله مثال آخر ذكر الحافظ في الفتح قال بسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام الذباب كله في النار إلا النحل، الذباب كله في النار إلا النحل. طيب ما ذنب الذباب يكون في النار؟ ليس على وجه التعذيب وإنما هو ليكون عذابا على أهل النار، يكون عذابا على أهل النار. لا شك إنسان يتأذى من الذباب فيكون في النار والعياذ بالله لا يحس ولا يجد حر النار إنما يكون فيها ليتعذب به أهل النار. مثل ما ورد أن النار فيها حيات وعقارب كل هذا من هذا الباب. ثم قال الشمس والقمر لا يخسفان الموت أحد ولا الحياة ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموه فصلوا. كل الحديث التي بعده في هذا الأمر وهو خسوف الشمس والقمر، أظن ما مر معنا في أبواب الخسوف، لكن يعني نذكر أن معرفة الوقت لا إشكال فيها ولا تتعارض مع الأحاديث، هذا وهم شيء في المسألة. بعض الناس إذا عرف متى يحصل الخسوف ومتى ينجلي ذهب عنه الخوف، وربما أنه يعني لا يؤمن أنها تخويف. كيف تخويف وهي تنجلي بكذا وتنتهي بكذا؟ وهذه أمور عادية، الأرض حالت بين الشمس والقمر فذهب حبست ضوء الشمس على القمر فأظلم القمر. هذا أمر عادي ولا ومعروف يحصل في السنة كذا وكذا، ويحصل جزئي كلي وينجلي وانتهى الأمر. فلا شك أن هذا والعياذ بالله أمر خطير، لأنه من أنكر هذا إنكارا صريحا كفر، ومن لم يخف فهو على خطر، ويدور بين الكفر وبين الخطر والعياذ بالله. وكون الله الإنسان يعرف متى يخوف الله عباده ما يمنع. لو قيل إن الملك سيغضب على شعبه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، واللي ما يأتي يعتذر ويقرب قرابين وكذا سيبطش به فيما بعد، في إشكال ولا ما في؟ يمكن تصور هذا؟ يمكن تصوره بكل سهولة. وترى الناس إذا جاء اليوم المحدد ارتعبوا خوفا وجاءوا يعتذرون وجاءوا بما طلب منهم مهما كان، لأنهم يعرفون أنه سينفذ بعد ذلك ويبطش بهم. فلكن هذا يدل على ضعف الإيمان، ولا سيما إذا كان فيه من يشكك من العلمانيين والحدثيين، وهم في الحقيقة منافقون فيشككون ويجدرون أهل الدين وأن هذا تخلف وهذا رجعية وأن هؤلاء ظلميون وأنهم كذا، يعني يزهدون الناس بالعلماء وأهل العلم والدين وأن هذا أنهم يتكلمون بكلام بعيد عن الواقع وبعيد عن الفكر والثقافة وكذا، وكأنهم في عصر الظلام وكأنهم في عصر الرجعية والتخلف. فإذا فقد الناس الثقة بالعلماء حصل لهم ما يريدون من نشر الشر والفساد في المجتمع والعياذ بالله. فهم يدندنون حول هذا دائما ليلا ونهارا، يزهدون الناس في العلماء، يقطعون الطريق بين الناس وبين أهل العلم، لأنهم يعرفون أن العلماء هم الرعاة مثل الذئاب التي تعزل الراعي عن الغنم، فإذا ابتعد الراعي عن الغنم سهل على الذئاب افتراس الغنم، أما إذا كان الراعي موجودا فإنما تستطيع أن تفترس الغنم. فالعلماء هم الرعاة، هم الذين يحفظ الله تعالى بهم دين الناس، فيحرصون كل الحرص على أن يفقد الناس الثقة بالعلماء. يقول شوفوا العلماء وش يقولون، يقولون هذه كذا وهذه كذا، هذا ما في شيء، هذه ظواهر كونية أمور عادية وطبيعية، وحصل كسوف في العام الفلاني كذا والعام اللي قبله كذا ولا حصل إلا خير، هذا يظلم القمر ساعة وساعتين وثلاث ثم يعود ينير وتمشد الأمور كما هي ولا فيه أي شيء، لا تخويف ولا شيء. وضعاف الإيمان يتلقفون هذا باسم الحضارة، باسم الثقافة، باسم العلم، فيتشربون هذا شيئا فشيئا حتى يصل الواحد قد يصل به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.